بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، نواصل مستعينين بالله عز وجل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضمن البرنامج العلمي في مجموعة التواصي بطلب العلم. فنواصل التعليق الميسر على هذا الكتاب، وهو كتاب الفقه الميسر، وهذا هو الدرس الرابع. وقفنا عند قول المصنفين الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة. قالوا: وفيه عدة مسائل. السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة واللوائح. قالوا: المسألة الأولى حكمه: السواك مسنون في جميع الأوقات، حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك، سواء كان أول النهار أو آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أخرجه البخاري في كتاب الصيام معلقا بصيغة الجسم، ورواه أحمد والنسائي وصححه الألباني في الإرواء رحمة الله على الجميع. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. هذه المسألة الأولى، السواك حكمه. فقال: حكم السواك مسنون في جميع الأوقات، لكن هناك أوقات يتأكد فيها. قال: المسألة الثانية، متى يتأكد؟ قال: يتأكد عند الوضوء، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند قراءة القرآن، وعند الصلاة، وكذا عند دخول المسجد والمنزل. لحديث المقداد بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها، قلت: فبأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. أخرجه مسلم. ويتأكد كذلك عند طول السكوت وصفرة الأسنان للأحاديث السابقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. يشوس الشوس الدلك، يشوس فاه بالسواك. متفق عليه. والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة. نقول مستعينين بالله في هذه المسائل. في باب السواك، قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: حكمه سنة. وحكي عن داود الظاهري أنه أوجبه في الصلاة، وحكي أن إسحاق بن راهوية أنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمدا، ولكن النووي رحمه الله قال: هذا لم يصح عن إسحاق. فالسواك سنة. حكي عن داود الظاهري أنه أوجبه في الصلاة، وهذا قول ضعيف مصادم، يعني ضد أو عكس الأدلة. فالسواك مسنون. أما حديث صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك، هذا ضعيف، أخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم. فضل الصلاة بالسواك على فضل غيرها هذا ضعيف. وقد أطال الكلام على هذا الحديث الإمام ابن القيم في كتابه المنار المنيف. الأوقات التي يستحب فيها السواك، قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم: والسواك مستحب في جميع الأوقات، لكن في 5 أوقات أشد استحبابا. الأولى عند الصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه الجماعة. والموضع الثاني الذي ذكره النووي عند الوضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: وفيه لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أخرجه البخاري تعليقا بالجزم، وأخرجه الإمام أحمد. وأيضا عند قراءة القرآن، الموضع الثالث. والموضع الرابع عند الاستيقاظ من النوم، لحديث حذيفة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك، رواه الجماعة إلا الترمذي. والموضع الخامس الذي ذكره الإمام النووي عند تغير الفم، وقال: والتغير يكون بترك الأكل والشرب أو بأكل ما له رائحة كريهة أو طول السكوت أو كثرة الكلام. وأيضا هناك موضع آخر ذكره العلماء إضافة على كلام النووي عند دخول البيت لحديث المقدام ابن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. فالسواك مشروع ومستحب وسنة في جميع الأوقات، ولكن في 5 أوقات ذكرها النووي، وهناك موضع آخر أو وقت آخر وهو دخول البيت لم يذكره النووي رحمه الله رحمة واسعة. قال أيضا الشيخ الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: السواك مشروع في كل وقت، لكن يتأكد في هذه المواضع الأربعة، وذكر 4: الوضوء والصلاة والقيام من النوم ودخول المنزل. فالسواك مسنون في كل الأوقات وللصائم، وكما سيأتي إن شاء الله في كل وقت للصائم ولغير الصائم. أما قول المصنفين هنا عند دخول المسجد قياسا على دخول المنزل، ولكن هذا ليس فيه دليل على تخصيص دخول المسجد، ليس فيه دليل. نحن قلنا أو قال العلماء أنه مستحب، استعمال السواك مستحب في كل الأوقات، ولكن أشد استحبابا في المواضع التي جاء فيها الدليل. فهم هنا ذكروا كذا عند دخول المسجد والمنزل، قالوا قياسا دخول المسجد قياسا على دخول المنزل، لكن هذا ليس عليه دليل. ولكن عموما يستخدم السواك في أي وقت شاء الإنسان أن يستخدمه، لكن الأوقات الأشد استحبابا التي جاءت فيها الدليل أو جاء فيها الدليل. المسألة الثالثة: بما يكون يسن أن يكون التسوك بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك. بعود أراك، الأراك شجر من الحمض يستاك بقضبانه واسمه الكبث. بعود أراك، وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى، فالأمر في هذا واسع. فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء أجزأه التسوك بإصبعه، كما روى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي أخرجه أحمد عن علي بن أبي طالب، ولكن إسناده ضعيف. التعليق: بأي يد يستاك. هنا يستاك السواك يكون من عود الأراك، شجر معروف، ولكن شجر معروف يؤخذ منه السواك. قال: بأي يد يستاك؟ الإمام أحمد وابن تيمية رحم الله الجميع قال: يستاك بشماله لأنه من باب إزالة الوسخ. والجمهور قالوا: يستاك بيمينه لأن السواك من باب التنظيف والتطهر. واختار هذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي في فتاوى. الشيخ العثيمين في لقاء الباب المفتوح رقم 187 قال: فريق اختار، وهو يتكلم عن بأي يد يستاك، قال فريق قالوا التسوك باليمين، وفريق قالوا التسوك باليسار، وفريق قال إن كان التسوك تسننا فهو يكون باليمين، وإن كان التسوك تطهيرا فهو يكون باليسار. وقال: والأمر في ذلك واسع. قال أبو بكر الجراعي الحنبلي في منظومته في السواك يبين يعني أن الخلاف واسع، وباليمين اقبض أو اليسار فعندنا فيه الخلاف جاري. فبأي يد يستاك لا حرج، يستاك باليمنى أو اليسرى، الأمر في ذلك واسع. مسألة أخرى أيضا نضيفها: متى يتسوك عند الوضوء؟ يعني لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال العثيمين في لقاء الباب المفتوح رقم 133: السواك في الوضوء سنة. قال أهل العلم: ومحله، أي السواك في الوضوء محله عند المضمضة، لأن المضمضة هي التي يكون بها تطهير الفم، فيكون عند المضمضة، فإن لم يتيسر له ذلك فبعد الوضوء والأمر واسع. يعني الشيخ العثيمين يحدد أن عند الوضوء يعني يتمضمض ثم يستعمل السواك، ولكن لو استعمل قبل الوضوء أو عند الوضوء، عند المضمضة بعد المضمضة أو بعد الوضوء كما قال الشيخ العثيمين، الأمر في ذلك واسع لا حرج. ولكن العثيمين يختار أن استعمال السواك عند الوضوء يكون بعد المضمضة، يعني يمضمض الإنسان ثم يستخدم السواك. مسألة أيضا نضيفها في التعليق الميسر، التسوك بالإصبع. قلنا أن التسوك يكون بعود الأراك، وقال فإن لم يجد أجزاء التسوك بإصبعه. روى الإمام أحمد الحديث الذي هو أنا ذكره في الكتاب، نذكره هنا، ذكره إجمالا نذكره نحن بنصه. أخرج الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا، فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا، وغسل ذراعيه ثلاثا، ومسح رأسه واحدة، وذكر باقي الحديث وقال هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه نبي الله صلى الله عليه كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث في إسناده ضعيف، قال هكذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف. والشاهد فأدخل بعض أصابعه في فيه، بعض أصابعه في فيه، يعني أدخل أصابعه بعد المضمضة هنا في فيه، فيستدلون بأن التسوك يكون إذا لم يوجد السواك اللي هو العود من الأراك يكون باليد. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مجموع فتواه، التسوك بالأصبع يصاب به السنة أو بعضها على خلاف كلام الأصحاب، وهو أثر من السواك، فما لا يدرك كله لا يترك كله. وروي عن يعني الشيخ محمد بن إبراهيم يختار إذا فقد السواك أن يضع إصبعه يستكب إصبعه يعني، فقال ما لا يدرك كله لا يترك كله. وأيضا روى ابن عدي والدارقطني والبيهقي من حديث أنس رضي الله عنه يجزئ من السواك الأصابع، ولكن هذا الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 6415. وروى الطبراني في المعجم الأوسط من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الرجل يذهب فاه أيستاك؟ قال نعم. قلت كيف يصنع؟ قال يدخل إصبعه في فيه. ولكن هذا الحديث فيه عيسى ابن عبد الله الأنصاري، قال الحافظ وعيسى ضعفه ابن حبان وذكر له ابن عدي هذا الحديث من مناكير، ما يكون هذا الحديث من مناكير عيسى ابن عبد الله الأنصاري. فهنا بعض العلماء قالوا أن التسوك بالأصبع لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر واسع، إذا وجد السواك استاك، وإذا لم يجد قد يفعله بأصابعه. وبعض العلماء يرى أن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتسوك بأصابعه، بعض العلماء اختار ذلك، وبعض العلماء قالوا ما لا يدرك كله كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم، أن التسوك بالأصبع يصاب به السنة، فما لا يدرك كله لا يدرك كله، والأمر في ذلك واسع. نرجع إلى الكتاب. قال المصنفون المسألة الرابعة فوائد السواك، ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه مطهرة للفم في الدنيا مرضاة للرب في الآخرة، فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة وليتركها لما فيها من فوائد عظيمة. وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لا يتسوكوا إما تكاسلا وإما جهلا، وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمر بها أمته أمر إيجاب لولا خوف المشقة. وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك، منها أنه يقوي الأسنان ويشد اللثة وينقي الصوت وينشط العبد، يعني ذكر كثير من أهل العلم، ذكروا في أكثر من 70 فائدة للسواك. فينبغي على المسلم أن يحافظ على هذه العبادة، هذه العبادة فيها أجر وفيها نظافة وفيها فوائد عظيمة. قال المصنفون المسألة الخامسة سنن الفطرة. هنا مسألة برضو نذكرها، وهي مسألة ذكرها المصنفون، ومسألة السواك للصائم. قال الشافعي يكره السواك للصائم بعد الزوال، لحديث استدل بحديث خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وقال إنه يكره السواك الشافعي، هذا مذهب الشافعي، يكره السواك للصائم بعد الزوال. ولكن الجمهور قالوا يستحب السواك للصائم في أي وقت، في أي وقت السواك سنة للصائم ومستحب للصائم، ليس هناك كراهة للصائم في أي وقت. هذا مذهب الجمهور، اختاره محمد واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ الفوزان والشيخ العثيمين رحمة الله على الجميع. قال المصنفون: المسألة الخامسة سنن الفطرة، وتسمى أيضا خصال الفطرة، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. متفق عليه. والأولى الاستحداد، وهو حلق العانة، وهي الشعر النابت حول الفرج، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى، وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة. نعم، الاستحداد قيل أنه سنة ويكون بالحلق والقص والنتف. قال النووي: والأفضل الحلق. هناك خلاف هل هذه الأمور التي ذكرت، الاستحداد ونطف الإبط والختان وتقليم الأظافر وقص الشارب، هل هي سنة أم واجبة؟ يعني في خلاف بين أهل العلم. قيل أنها سنة، ومنها ذكر أيضا توفير اللحى، ولكن هذه فاللحى جاءت الأدلة من ناحية أخرى بوجوبها. اختلفوا في الاستحداد وفي الختان وفي قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر، هل هي واجبة أم سنة؟ الجمهور أنها سنة، أن هذه الأمور الاستحداد، نتف الإبط، تقليم الأظافر، قص الشارب سنة. أما هناك طائفة تقول أنها واجب، أنها واجب. قال الشيخ بن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأما حلق العانة ونتف الإبط وقلم الأظفار ففي وجوبها خلاف بين أهل العلم، والمشهور من كلامهم أنها سنة، وظاهر الأدلة يقتضي وجوبها لإطلاق الأحاديث الآمرة بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسلمين ألا يتركوها مع قص الشارب أكثر من 40 ليلة، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. يعني الشيخ ابن باز رحمه الله يقوي جانب الوجوب، يقوي جانب الوجوب. قال هذا في الاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. قال المصنفون: المسألة ثانيا الختان، وهو إزالة الجلد التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة. الحشفة هي رأس الذكر، وهذا في حق الذكر، أما الأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج. قيل إنها تشبه عرف الديك، وصحيح أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء. نعم، الختان، فيه حكم الختان، نذكر ونضيف حكم الختان. الختان حكمه، اختار الشافعي والمشهور من المذهب أحمد أنه واجب في حق الرجال والنساء، هذا مذهب الشافعي، أنه واجب في حق الرجال والنساء، هذا مذهب الشافعي والمشهور من المذهب إمام أحمد. وأما مالك وأبو حنيفة، واختار ذلك الشوكاني، أنه سنة في حق الرجال والنساء، هذا القول الثاني. القول الثالث أنه واجب في حق الرجال فقط وسنة في حق النساء، سنة واجب في حق الرجال فقط وسنة في حق النساء، هذا القول الثالث. الراجح أنه واجب في حق الرجال والنساء، مذهب الشافعي واجب في حق، أنه واجب في حق الرجال والنساء، مذهب الشافعي والمشهور عن الإمام أحمد للأحاديث. وبعض أهل العلم طبعا قالوا أن الختان يكون في الصغر، قال الشافعي يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه، واجب على الولي أن يختن الصغير قبل وجوبه. من الذين، من العلماء الذين اختاروا أن الختان سنة في حق النساء، الشيخ بن باز قال: ختان البنات سنة، ومحمد بن إبراهيم قال ختان النساء سنة، واللجنة الدائمة برئاسة بن باز قالت سنة ومكرمة في حق النساء، والشيخ محمد علي فرقوس حفظه الله قال سنة في حق النساء. والراجح أن الختان واجب في حق الرجال والنساء، هذا مذهب الشافعي والمشهور عن الإمام أحمد، لأنه يعني فيه الدليل الأقوى أنه قطع شيء فيه إيذاء للإنسان، وهذا الإيذاء لا يكون بالسنة إنما يكون بالواجب، يعني قطع شيء من جسد الإنسان ففيه ألم وفيه تعذيب يعني نوعا ما، فهذا الألم لا يكون من أجل سنة إنما يكون من أجل واجب، والله تعالى أعلم. قال المصنفون: قلنا أن الختان يكون في صغر، قال النووي يستحب للولي أن يختن الصغير في صغره لأنه أرفق به، قال الشافعي يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه. قال المصنفون: والحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحتنقة في القلفة، تقينا في الكلفة، الكلفة هي الجلد التي تغطي الحشفة وهي التي تقطع في الختان. وفوائد كثيرة: أما المرأة فإنه يقلل من غلمتها أي شدة شهوتها، ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود لأنه أسرع للبر، وينشئ الصغير على وينشأ ولينشأ الصغير على أكمل حال. قلنا أنه يستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود، والشافعي قالوا يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه، والنووي قال يستحب للولي أن يختن الصغير في صغره لأنه أرفق به. أيضا من ضمن الأشياء سنن الفطرة قص الشارب وإعفاؤه. نقف هنا حتى لا نثقل عليكم وحتى لا نكثر عليكم، ويبقى معنا درسا إن شاء الله في المقرر الشهري في هذا الشهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.